يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على ملاذ المؤمنين وأنيس الزائرين وبهجة المشتاقين وفرحة المغتربين، إمامنا وسيدنا وولينا وغاية اعتمادنا وأساس ديننا أبي محمد علي بن موسى الرضا المرتضى، سلام على القائم من ولده بقية الله الأعظم، إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري، سلام على شيعته ومنتظريه رجالا ونساء، شيبا وشبابا وأطفالا صغارا، ويسألون عن الطفوف وأسرارها. الحلقة 38 يا حسين.
يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك، وأي نجوى، عزيز علي يا إمام، عزيز علي.
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى.
تقرير الأخبار المهدوي من قناة القمر، هذا هو الجزء الثاني. في حلقتنا الماضية التي كانت جزءا أولا من أجزاء هذا التقرير، بدأتها بما قاله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فلا يظهر صاحبكم حتى يشك فيه أهل اليقين، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. حقيقتان: الأولى، إمامنا نبأ عظيم، والثانية نحن الذين نقول إننا شيعته إننا عنه معرضون. حدثتكم في عدة جهات لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية. تسلسل الحديث حتى وصلت إلى سرعة حركة التاريخ. حدثتكم عن أوضاع العالم كله وعن أوضاع منطقة الظهور، وانتهت حلقتنا الماضية. بقي عندي أن أحدثكم عن الواقع الشيعي، مثلما عرضت بنحو سريع ومجمل الملامح العامة لواقع الحياة في العالم في أيامنا هذه، ولواقع الحياة في منطقة الظهور. سأعرض بين أيديكم الملامح العامة في واقعنا الشيعي، وحينما أتحدث عن الملامح العامة لما عليه الحياة في العالم كله أو في منطقة الظهور أو في الواقع الشيعي، فيما يرتبط بالمشروع المهدوي، فأنا لا أتحدث عن كل شيء في هذا العالم، ولا أتحدث عن كل شيء في منطقة الظهور في المنطقة الجغرافية التي أشرت إليها والتي قد يعبر عنها في الإعلام بالشرق الأوسط. كذاك الحال حينما أحدثكم عن واقعنا الشيعي، إنني أتحدث عن الملامح العامة وعن الواقع الذي نعيشه الآن بلحاظ مشروع إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. في واقعنا الشيعي من الملامح الواضحة، خصوصا إذا رصدنا هذا الواقع منذ أن بدأت حركة التاريخ في هذا الواقع بنحو مسرع، وقد ذكرت لكم من أن سرعة حركة التاريخ في واقعنا الشيعي بدأت منذ سنة 1979 ميلادي بعد انتصار الثورة الإسلامية الخمينية الإيرانية في إيران، وأخذ الحال يتسارع حتى صارت السرعة بنحو مضاعف في واقعنا الشيعي بعد سنة 2003 ميلادي بعد سقوط النظام الصدامي البعثي المجرم، ولا زال الأمر متسارعا. حينما أتحدث عن سرعة حركة التاريخ فأنا لا أتحدث عن إيجابية أو عن سلبية، إنما أصف توالي الأحداث وتراكم الوقائع بغض النظر أكانت إيجابية أم كانت سلبية، إنما هي حركة في الأحداث وتغير في أحوال الزمان والمكان. على أي حال، سأشير إلى أهم الملامح في واقعنا الشيعي. أولا، هناك توفر لأسباب التمهيد للمشروع المهدوي في مقطعنا الزماني الحاضر بنحو لم يكن معهودا في الأزمنة السابقة. الأوضاع السياسية الشيعية منذ انتصار الثورة الإيرانية بدأت الأوضاع السياسية الشيعية في العالم تتغير تغيرا واضحا، وتأكد هذا الأمر على مستوى عالمي بعد سقوط النظام البعثي في العراق سنة 2003 ميلادي. الأوضاع السياسية الشيعية بغض النظر عن جوانبها الإيجابية والسلبية، وإن كانت الجوانب السلبية التي تنعكس على واقع حياة الشيعة عموما هي الواضحة، لكنني لست بصدد تقييم الأوضاع السياسية، إنما ألاحظ التغير الهائل في الأوضاع السياسية في الواقع الشيعي في مقطعنا الزماني الذي نعيشه بنحو يختلف اختلافا كاملا عن المقاطع الزمانية السابقة التي مرت في بدايات حياتنا أو في المقاطع الزمانية التي سبقت هذه الأجيال التي نعاصرها. الأوضاع السياسية تولدت من خلالها جيوب، مساحات تستطيع الشيعة أن تتحرك من خلالها للتمهيد للمشروع المهدوي، لكن الشيعة لا يتحركون. وأقول لكل شيعي منتظر ولكل شيعية منتظرة، والخطاب في هذا التقرير المهدوي أوجهه إليهم وبنحو خاص، أقول لهم من أن الأوضاع السياسية في واقعنا الشيعي وفي منطقة الظهور تتخللها مساحات زمانية ومكانية نستطيع أن نعمل من خلالها في صناعة تيار مجتمعي فكري عقائدي، وهذا هو الذي يريده إمام زماننا. إمام زماننا لا يريد منا أن نشكل ميليشيات عسكرية، ولا يريد منا أن نخزن له أسلحة، وما ورد في بعض الأحاديث من أن الشيعية يهيئ سلاحا لإمامه، يهيئ سيفا، يهيئ سهما، هذا أمر رمزي. فإمامنا لن يكون محتاجا للأسلحة التي سنخزنها. أن تكون دولة قائمة، أتحدث عن دولة شيعية تريد أن تحمي نفسها، ذلك أمر يخصها، ذلك شأنها. نحن نتحدث في إطار البرنامج الباقري. إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ومر الحديث من أنه لو أدرك زمان المشرقيين الذين يطلبون الحق ويرفعون رايتهم، فإنه لن يكون معهم. هم على خير لكنه لن يكون معهم، وإنما يستبقي نفسه لصاحب هذا الأمر، ومر الكلام بهذا الخصوص. إمام زماننا إذا حان وقت ظهوره هو الذي سيوجهنا بنحو مباشر أو بنحو غير مباشر. وعندنا اليماني الذي يجب علينا أن ننصره، وهو على ارتباط بإمام زماننا. أتحدث عن الوقت الذي يظهر فيه اليماني في زمن السفياني، في زمن الخراساني، في الأشهر القريبة من يوم الخلاص. أهم أمر يريده إمام زماننا منا أن نمهد العقل الشيعي لطاعته والتسليم لأمره، لأن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وتحديدا المراجع شحنوا العقل الشيعي بدين مخالف لدين صاحب الأمر. الشيعة مهيئون لقتال صاحب الأمر، لأن الإمام سيعرض دينا يخالف دينهم. مراجع النجف وكربلاء هيئوا العقل الشيعي من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون، لا شأن لي بهم، أنا لا أبحث عن نواياهم. المنهج الضال الذي هم عليه هو الذي ولد هذه النتائج. نحن بحاجة إلى إصلاح في الواقع الشيعي. أنا وأنتم لسنا قادرين عليه، والمؤسسة الدينية خصوصا المراجع ميؤوس منهم. علينا أن نشتغل نحن بقدر ما نستطيع. تغيير العقل الشيعي بحدود ما نستطيع يحتاج إلى جو عام، وهذا الجو العام نحن لا نستطيع أن نصنعه في كل الواقع الشيعي، لأن المراجع والأحزاب الشيعية وحتى الحسينيات وأصحاب المواكب والعشائر سيكونون في مواجهة إمام زماننا جميعا. وأكثر الذين سيكونون في مواجهة إمام زماننا هم أصحاب المواكب الحسينية، هؤلاء هم أعداء صاحب الزمان. تستغربون من ذلك، الروايات هكذا تقول، لأن هؤلاء على دين مراجع النجف ويعتقدون أن عملهم الحسينية لابد أن يكون في خدمة مراجع النجف، وهم أكثر استعدادا للتضحية من الأحزاب والعشائر، ولذا سيكونون الألعن فيما بينهم. من هنا وصفتهم كلمات الأئمة بأنهم قتلة الأنبياء، وقد مر هذا الكلام علينا في برامج سابقة، سأتناوله بالإجمال في هذه الحلقة. الذي نستطيعه وبإمكاننا نحن الذين نقول إننا شيعة ننتظر إمام زماننا، بإمكاننا أن نصنع تيارا مجتمعيا فكريا عقائديا يتحرك في الواقع الشيعي في العراق وفي سائر البلدان العربية التي يتواجد فيها الشيعة، لأجل تغيير بنية العقل الشيعي. نحاول أن ننظف بقدر ما نستطيع، أن ننظف عقول الشيعة من قذارات مراجع النجف وكربلاء، من قذارات حوزة الطوسي التي عبر منهجها وعبر برامجها تهيئ شيعة المراجع لقتال صاحب الأمر ولمعاداته ولرفض دينه. فدين صاحب الأمر يرفض دين هؤلاء المراجع، هؤلاء دينهم دين طوسي شافعي معتزلي ناصبي قذر، هذه هي الحقيقة من الآخر. أعود إلى النقطة الأولى، توفر أسباب التمهيد. الأوضاع السياسية، الأوضاع الاقتصادية أيضا، الأوضاع الاقتصادية للشيعة بالإجمال، لا أتحدث عن الأفراد ولكنني أتحدث بالإجمال. قد يكون الفقر مركزا في مساحة واسعة من الواقع الشيعي، لكنني لا أتحدث هنا عن الحالات الفردية، إنما أقارن بين الواقع الاقتصادي للشيعة عموما في هذا المقطع الزماني وبين المقاطع الزمانية السابقة. الأوضاع الاقتصادية صارت أفضل، أتحدث بالإجمال، وهناك مجالات للانتفاع من هذه الأوضاع الاقتصادية الشيعية بالقدر الممكن، يمكننا أن ننتفع منها في حركة التمهيد. وفي حركة تغيير العقل الشيعي، وكذلك الواقع الإعلامي الشيعي فارق كبير بين الإمكانات الإعلامية الشيعية في زماننا هذا وبين الإمكانات الإعلامية الشيعية ما قبل 50 سنة، ما قبل 30 سنة، ما قبل 20 سنة، فارق كبير على جميع المستويات، بغض النظر عن إعلام شيعي مرتبط بالتشيع المرجعي أو عن إعلام شيعي مرتبط بالتشيع المهدوي. هذه التغيرات الكبيرة في الأوضاع السياسية وفي الأوضاع الاقتصادية وفي الأوضاع الإعلامية للشيعة تمكننا أن نوفر وبشكل واضح ما نستطيع أن نوفره من أسباب التمهيد لمشروع إمام زماننا. قطعا هذه الأسباب ليست متوفرة في الشارع لعامة الناس، إنما هناك إمكانية أن نوفرها بالتخطيط الصحيح وبالعمل الجاد المستمر وبالهمة العالية وبالحماس المتأجج في خدمة إمام زماننا. بإمكاننا أن نصنع فسحة لنا نحن الذين ندعي أننا نريد خدمة إمام زماننا، بإمكاننا أن نصنع فسحة لنا في هذا الزحام السياسي الاقتصادي الإعلامي. وأمامكم تجربة محدودة، إنها تجربة قناة القمر، مع أنها تجربة متواضعة بسبب قلة إمكاناتها، ومع أنها تجربة محاربة من المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، ومع أنها تجربة مقاطعة من قبل عامة الشيعة، ولكنها نجحت إلى حد بعيد في عملها وبرنامجها مع كثرة العوائق والموانع، لكنها نجحت إلى حد بعيد. وتركت آثارها وملامحها على العقل الشيعي الجمعي. هذا أمر يستطيع المراقب أن يتلمسه وأن يتحسسه إذا أراد أن يراقبه وأن يبحث عنه في واقعنا الشيعي على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الإعلامي، خصوصا في دائرة التبليغ الديني، وحتى على المستوى الفردي للأشخاص في معتقداتهم أو في عباداتهم أو في شؤون ثقافتهم الدينية. نذهب إلى فاصل.
احسانا.
النقطة الثانية، تأكد حالة التيه المضاعف في الواقع الشيعي كما أخبر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم من الجزء الثامن من الكاف الشريف لشيخنا الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، هذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان. إنها خطبة طويلة لسيد الأوصياء في الصفحة 57، رقم الحديث 22. أقرأ من الصفحة 59 ما يرتبط بحديثي. سيد الأوصياء يقول: ولعمري ليضاعفن عليكم التيه ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. بنو إسرائيل عبدت عجلا تمثالا، أما الشيعة فقد عبدوا عجولا بشرية. عجل بني إسرائيل كان يصدر صوتا، أما عجول الشيعة لا تصدر أصواتا وهي بشرية. ألا تلاحظون أن أفلام الفيديو التي تنشرها المرجعية السيستانية عن أخبار السيستاني من دون صوت، من دون موسيقى تصويرية. عجل بني إسرائيل كان يصدر صوتا مع أنه كان تمثالا. الذي صنعه صنعه بطريقة يدخل الهواء في جوفه ويخرج، ومن هنا يصدر الصوت. على أي حال، عجل بني إسرائيل الذي كان تمثالا، كان جمادا، كان يصدر صوتا. عجولنا نحن الشيعة في النجف وهي عجول بشرية لا تصدر صوتا، والعجول التي تخرج منها أصوات تكون أصواتا باعثة على السخرية منها. الوهابيون يسخرون من مراجع النجف وكربلاء، وسخريتهم واقعية، لأن عجولنا في النجف إما أن تكون خرساء، وإما إذا تكلمت فإنها تكون مسخرة. هذا هو الواقع الشيعي الموجود. كذبوني كذبوني. وهذا هو الذي يشير إليه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت. بنو إسرائيل، بنو إسرائيل عبدوا عجلا صنعه لهم السامري من الذهب، وكان يصدر صوتا. أما الشيعة فقد عبدوا عجولا من البشر صنعهم الطوسي في منهج ضلاله. هذا هو الواقع الذي نحن نعيشه. السامري صنع عجلا من ذهب، والطوسي صنع عجولا من ضلال، من ضلال النواصب، من ضلال الأشاعرة والمعتزلة، من ضلال الشوافع والأحناف. صنع منهج ضلال لا زال مرتكزا في النجف وكربلاء إلى هذه اللحظة، ينتج لنا عجولا من البشر إما أن تكون خرساء لا تنطق بشيء، وإما إذا نطقت فإنها تكون مسخرة ومهزلة. ومع ذلك فإن الشيعة يعبدون هذه العجول، يعبدون العجول الخرساء ويعبدون العجول المسخرة. هذا هو الواقع الشيعي. هل تريدون تيها أقبح من هذا التي؟ هذا التي أضعاف تيه بني إسرائيل. إنها حالة الاستحمار التي يعيشها مراجع النجف، وحالة الاستحمار التي يعيشها أتباع المراجع. هذا هو الواقع الشيعي. أتحفونا، أتحفونا بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنوات قال لي مستعجل. مش ده أقول لك تركب يعني خلاقة أغاميشيني مردم خلاقة أغاميشيني چي ميجي تقول لك بكي حركة بدون فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا قال تركب مثل ما تركب نام وضاي ديخ مش لا مو علم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا أقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة
أريد أن أسأل الشيعية الديخي أقول له سأتفق معك فيما تقول حطها برقبة عالم واطلع منها سالم سأتفق معك أنا أريد أسألك هو العالم وينه اللي أنت تريد تحطها برقبته إذا تقول لي السيستاني أنت شلون عرفت هو عالم أنت إذا تريد تعرف هو عالم لازم تسمع من عنده علم أنت سمعت من عنده علم أنت ما تعرف الكتب أنت لا تعرف من أين جاء بالمعلومات التي وضعها في كتبه نقلها من كتب الذين سبقوه والذين سبقوه جاءوا بمعلوماتهم من العيون الكدرة القذرة بس أني أريد أسألك أنت الديخي الشيعي مع احترامي لك أنت تقول حطها برقبة عالم واطلع منها سالم غير تعرف منو هذا العالم على الأقل تسمع من عنده شوية معلومات اللي تخليك تقتنع هذا عالم انت تقبل تروح الى طبيب وما يحكي وياك الطبيب يخلي الفراش يحكي وياك وتقول هذا طبيب لانه سمعت من الناس هذا طبيب شلون تقبل أن السيستاني عالم وأنت ما سامع من عنده عالم الدين لابد أن يتكلم مع الناس على الأقل أن يتحدث معهم أسبوعيا في الشهر مرة في السنة مرة في العمر مرة هل سمع الناس بهذا أن زعيما دينيا منذ أن صار زعيما لطائفة لأمة لمجموعة وإلى أن يموت ما تكلم بكلمة واحدة معه أنت أيها الديخي تقبل إذا تروح النجار النجار ما يحكي وياك وما يراويك شغله صانع النجار يسولف وياك تقبل بشغل النجار هذا وراح تتفق وياه على عمل في النجارة انت محتاجه لماذا لا تشغل عقلك حينما تتعامل مع المراجع أتعلم يا أيها الديخي لماذا؟ لأنك حمار شيطاني، لأن الشيطان قد استحمرك لصالح هؤلاء الحمير الذين يقال لهم آيات الله العظمى، آيات الشيطان. هذا هو الواقع. على أي حال، النقطة الثانية تأكد حالة التيه في الواقع الشيعي وارتفاع نسبة الاستحمار والثولي قطعا بنشاط مرجعي من التثويل والتجهيل والتغفيل والضحك على الذقون، ومع ذلك فإن نسبة الاستحمار في الوسط المرجعي عالية جدا أيضا بحسبهم. فهناك استحمار مرجعي وهناك استحمار في أتباع المراجع. ومر هذا علينا، فإن القرآن وصف البلاعم بأنهم كلاب، وأمير المؤمنين وصف أتباعهم بأنهم أشباه الكلاب، وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب. فالبلاعم وهم مراجع الدين على طريقة بلعم ابن باعورة، وصفهم القرآني بأنهم كلاب، أتباعهم أمير المؤمنين وصفهم بأنهم أشباه الكلاب. الرواية هنا سأقرأها إن وجدت مجالا مناسبا في هذه الحلقة. إذن النقطة الأولى الواضحة في واقعنا الشيعي توفر أسباب التمهيد عبر تغير الأوضاع السياسية والاقتصادية والإعلامية بنحو لم يكن مسبوقا، لم يكن قد مر علينا في مقطع زماني قبل مقطعنا الزماني المعاصر. والنقطة الثانية تأكد حالة التيه، إنه التيه المضاعف الذي أخبرنا به أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وارتفاع نسبة الاستحمار في الوسط المرجعي بحسبهم وفي وسط أتباع المراجع بحسبهم أيضا. هذه الظاهرة واضحة جدا للذي يريد أن يرصد الواقع الشيعي. المراجع في الأجيال السابقة قد يمتلكون بعض المواهب، قد يكونون من أهل الأدب ومن أهل الشعر، وقد يمتلكون ثقافة في التأريخ مثلا، أو في باب من أبواب الآداب والفنون، قد يمتلكون قدرا من الفصاحة والقدرة على الحديث بنحو مناسب، لكن الموجودين الآن عبارة عن ركام من العورات، عبارة عن مجموعة من المعايب والقبائح بكل أشكالها وألوانها، واقع الحياة يشهد بذلك. والوثائق التي عرضتها في برامجي الكثيرة الموجودة على الإنترنت تشهد بشكل صريح وواضح بهذه الحقيقة. هذا لا يعني أن المراجع في الأجيال السابقة كانوا على هدى، إنهم نتاج نفس المنهج الطوسي البتري. لكنهم قد يكونون أفضل من الموجودين الآن بموهبة معينة، بثقافة معينة، باطلاع على شيء من المعرفة في العلوم المختلفة. النقطة الثالثة، تبلور المشروع البتري بشكل واضح. المشروع البتري منذ أن بدأت مرجعية السيستاني وهو يتشكل شيئا فشيئا، ما أعتقده أن أكثر المرجعيات الشيعية ولوغا في الفكر البتري والمرجئي هي المرجعية السيستانية، والذي زاد الأمر سوءا حينما تصدى للشأن السياسي بعد 2003 ميلادية، بعد سقوط النظام الصدامي البعثي المجرم، حينما تصدى السيستاني للسياسة لقد ذهب بعيدا في بتريته ومرجئيته القذرة، وإن كان حال الباقين ما هو بأحسن من حاله، لكنهم لم يباشروا العمل السياسي مثل ما باشر هو. تبلور المشروع البتري بشكل واضح. العمائم مهيئون لحرب إمام زماننا، لأن العمائم عبيد لذكورهم وبطونهم بشكل عام. المعمم عبارة عن آلة ذكرية وعن معدة للطعام. إذا كان هناك من شذ عن هذا الوصف فأولئك قليلون جدا، ونحتاج إلى دليل يثبت خروجهم عن هذا الوصف. هم ماكنة جنسية وفرامة طعام، أما العقول فقد أجرى لها المراجع العظام عملية إخصاء، فصنعوا منهم عبيدا أذلاء وحميرا حقراء. أكثر مكان يهان فيه المعمم بيوت المراجع، يسمعونني الآن، أكثر مكان يداس فيه على أنف المعمم بالحذاء حينما يذهب إلى بيت المرجع، ولذا يتحاشون أن يذهبوا إلى بيوت المراجع إلا في الضرورات. هذا هو الواقع الحوزوي، كان في السابق هكذا وهو في زماننا هكذا وسيبقى هكذا، برنامج المرجعية هكذا، هكذا المراجع وإلا فلا. هذه الحقيقة حقيقة واقعية. أصحاب العمائم الصغيرة يسمعونني الآن ويعرفون حقيقة ما أقول وصدق ما أقول. على أي حال، العمائم الحقيرة مهيئة ضمن البرنامج المرجعي البتري النجفي لحرب صاحب الأمر، وكذاك الأحزاب القطبية القذرة، وما يتفرع عنها من ميليشيات من مجموعات، هؤلاء مهيئون لحرب صاحب الأمر. أتعلمون لماذا؟ لأنهم سيجدون فيما يعلنه صاحب الأمر من دين، سيجدون فيه دين ضلال، لأن هؤلاء أبناء سقيفة بني ساعدة. غاية الأمر هناك قشرة خفيفة صنعها الطوسي لهم. سقيفة بني طوسي صنعت قشرة خفيفة أخذتها من ثقافة العترة ومن حواشي ثقافة العترة، وضعتها غطاء رقيقا فوق دين سقيفة بني ساعدة. هذه هي الحقيقة من الآخر. الحسينيات مراكز عداء لصاحب الأمر. إمامنا الصادق هكذا تحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى في تفسير إمامنا الحسن العسكري، يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، يقول: وهم أضر على ضعفاء شيعتنا، إنهم ضعفاء العقول، ما هم بضعفاء الأبدان، بسبب عملية الإخصاء العقلي التي جرت في الواقع الشيعي من قبل مراجع النجف وكربلاء وفقا للمنهج الطوسي البتري القذر. وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، فإنهم جيش يزيد شمر وحرملة وحجار ابن أبجر وغيرهم، فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال، يسلبون الحسين وأصحابه الأرواح والأموال، وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم. علماء الوهابية لا يستطيعون أن يفعلوا هذا ولا يضلون الشيعة، علماء الأزهر كذلك، إنهم مراجع النجف وكربلاء فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. فمراجع النجف وكربلاء ألعنوا من شمر وألعنوا من حرملة. الإمام يقول: وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. ماذا يقول إمامنا الصادق عن خدام الحسين الذين يصفون أنفسهم بهذا الوصف؟ أقرأ عليكم من الهداية الكبرى للحسين بن حمدان المتوفى سنة 358 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 574. الحديث الثاني تحت عنوان قتلة الحسين بسنده عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان فيزورون قبره ويتشافون بتربته، وهم قتلة الأنبياء في كل زمان الذين يتبعون دينا محرفا، فأديان الأنبياء حرفت من بعدهم أو في غيبتهم، مثلما غاب موسى 30 يوما في الميقات فحرف السامري وكان من علماء بني إسرائيل، فحرف السامري دينهم دين بني إسرائيل في غيبة قصيرة. إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان، نحن في آخر الزمان، آخر الزمان بدأ منذ ولادة صاحب الزمان بحسب ثقافة العترة الطاهرة، لأن النبي والأئمة أخبرونا من أن صاحب الزمان يولد في آخر الزمان، فآخر الزمان ابتدأ منذ زمان ولادته صلوات الله عليه. إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان فيزورون قبره ويتشافون بتربته، وهم قتلة الأنبياء في كل زمان. أذهب إلى آخر الحديث، قال: قلت: فمن هؤلاء قتلة الأنبياء؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ إنه محمد ابن سنان، لأنه عرض حديث المفضل عن إمامنا الصادق بخصوص قتلة الحسين في آخر الزمان، وهم الذين يزورون قبر الحسين ويتشافون بتربته. محمد ابن سنان عرض الحديث على الإمام الرضا، إلى أن سأل محمد ابن سنان الإمام الرضا صلوات الله عليه: فمن هؤلاء قتلة الأنبياء في كل زمان؟ الإمام الرضا قال: هم المنتحلة لولايتنا. المنتحلة المعتقدون لولايتنا، هم يعتقدون بولايتنا، ولكن ليس على منهجنا. حدثتكم في يوم أمس من أن الخادم عليه أن يخدم وفق ما يريد المخدوم، لا وفق ما يريد هو أو وفق ما يريد شخص آخر. فإن الله قال لإبليس لما رفض السجود لآدم وقال لله من أنه سيسجد له، سيسجد لله، الله لعنه وطرده وقال له: يا إبليس إني أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث أنت تريد. فخدام الحسين الذين يخدمون الحسين، يخدمون الحسين من حيث تريد المرجعية ومن حيث هم يريدون، لا من حيث يريد صاحب الأمر الذي هو إمامهم. هؤلاء هم قتلة الحسين الذين تتحدث عنهم كلمات إمامنا الصادق وإمامنا الرضا. قلت: فمن هؤلاء قتلة الأنبياء في كل زمان؟ إمامنا الرضا يقول: هم المنتحلة لولايتنا وليسوا منا، ما هم من شيعتنا، هم شيعة المراجع. المراجع لا يعتقدون بالرجعة كما يريد الأئمة، والأئمة يقولون: من لم يؤمن برجعتنا فليس منا. مراجعكم في النجف وكربلاء لا يعتقدون بالرجعة كما يريد الأئمة، إما أن ينكروها وإما أن يتأولوها وإما أن يتحدثوا عن رجعة لا علاقة لها بالرجعة التي تحدث عنها الأئمة، يجهلونها لا يعرفونها. حمير هؤلاء وحق الزهراء لا يعرفونها، وقد عرضت هذا في برامجي وجئت بكتبهم، جهال لا يفقهون عقائد أهل البيت، أخذوا العقائد من الذين سبقوهم تقليدا. هؤلاء ما هم بمحققين، هؤلاء مضرطون. هذه الحقيقة الواضحة التي أثبتها بمئات الأدلة في برامجي، من كتبهم، بأصواتهم، من دروسهم، وبالفيديوهات. إذا كنتم تبحثون عن حقيقة دينكم فعودوا إلى برامجي الموثقة وتأكدوا من ذلك بأنفسكم. فقال إمامنا الرضا: هم المنتحلة لولايتنا وليسوا منا، فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين. ما هذا الكلام؟ ذكره إمامنا الصادق بخصوص هؤلاء المراجع، هؤلاء هم المراجع وهؤلاء هم الأتباع. ماذا قال إمامنا الصادق؟ عن مراجع الضلال هؤلاء فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة. لمن؟ للذي ترك المراجع، لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، فإن صاحب الأمر يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب، ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب، هذا الذي يهجر المراجع، الذين هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه، للقبول من ذلك الفقيه المؤمن الذي يقف به على الصواب في الجهة المعارضة لأولئك المراجع، لأن الصواب في خلافهم، فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة. لذلك المؤمن الذي هجر المراجع ويجمع على من أضله من المراجع اللعنة، ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة. فهؤلاء ملعونون وأتباعهم أيضا ملعونون. هذه أحاديث أهل البيت، تضعفونها أنتم أحرار. بالنسبة لي هذه الأحاديث ثابتة عندي، وسأحاسب يوم القيامة وفقا لعقلي، بحسب عقلي وبحثي وتحقيقي. هذه الأحاديث صحيحة، وقد أثبتت صحتها في برامجي وبالأدلة والبحث والتحقيق والتنقيب والتنقير، وبعرض الأحاديث على حقائق القرآن، وهذا كله مر في برامجي السابقة. من هم قتلة الحسين في آخر الزمان؟ الذين يزورون قبره ويتشافون بتربته، والذين ينتحلون ولايتنا كما يقول إمامنا الرضا، لكنهم ليسوا منا، ما هم من شيعتنا، إنهم شيعة المراجع. حينما أقسم التشيع إلى قسمين لم يكن هذا الأمر مزاجيا، هذا الأمر واضح في كل رواياتهم، في كل أحاديثهم، وواضح أيضا في دراستي لواقع مراجع الشيعة منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي حوزة النجف، وإلى هذه اللحظة هناك تشيعان، هناك تشيع لصاحب الأمر في الكتب، موجود في كتب حديث أهل البيت، وهناك تشيع للمراجع، هو هذا الذي عليه الشيعة. فالذين يقولون نحن خدام الحسين هم شيعة المراجع، هم الذين يزورون قبر الحسين، وهم الذين يتشافون بتربة الحسين، وهم الذين ينتحلون ولاية أهل البيت يعتقدون بها. لكن الإمام الرضا يقول لكنهم ليسوا منا، فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين. أتعرفون من هم اللاعنون؟ اللاعنون محمد وآل محمد. هذه ثقافة العترة. القرآن حين يتحدث عن اللاعنين بحسب تفسيرهم لقرآنهم إنهم محمد وآل محمد، لعنتي أنا ولعنتكم أنتم لا تؤثر في الملعونين، لعنة محمد وآل محمد هي التي تؤثر في الملعونين، فعليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين. اللاعنون هنا محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بالضبط مثل ما جاء في الكتاب الكريم في وصف بلعم المرجع الإسرائيلي الكبير آية الله العظمى في بني إسرائيل، مثل ما جاء وصفه في سورة الأعراف في الآية 76 بعد 100 بعد البسملة، فمثله كمثل الكلب البلاعم، وهم المراجع والعلماء على المنهج البلعمي كلاب. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يخاطب الشيعة: يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، المعتقدين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها. طبقوا يا أصحاب العمائم كلام أمير المؤمنين عليكم وعلى مراجعكم. هذه المضامين تنطبق عليكم انطباقا كاملا. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها. فماذا فعلوا؟ ضللوا الناس فاتخذوا عباد الله خولا عبيدا، وما له دولا يعبثون به كما يشاءون، فذلت لهم الرقاب من أصحاب العمائم وغير أصحاب العمائم من السياسيين، من الذين يجدون مصالحهم أن يكونوا عبيدا عند هؤلاء، فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب. فالمراجع البلاعم كلاب وأتباعهم أشباه الكلاب. المراجع في رواية التقليد أضر من شمر وحرملة، وأتباعهم قتلة الحسين الذين هم أضر من شمر وحرملة، يعني أنهم أضر من قتلة الحسين، أتباعهم بمستوى قتلة الحسين. منطق واحد، ألا لعنة على منهج الطوسي، على منهج الخوئي، على منهج محمد باقر الصدر، على منهج السيستاني، على منهج بقية مراجع النجف وكربلاء، ألا لعنة على منهجهم الذي ضلل أجدادنا وأسلافنا، وضلل آباءنا وأمهاتنا، وضللنا ولا زال يضلل الأجيال. المشروع التبليغي السيستاني هدفه الأول والأخير تضليل الشيعة وإبعادهم عن منهج صاحب الأمر، هذه هي الحقيقة من الآخر. ماذا ستفعلون؟ ماذا ستفعلون؟ هل ستبقون حميرا كما أنتم عليه الآن، أم أنكم ستثورون على واقعكم وستغسلون عقولكم من قذارات هؤلاء القذرين؟ هؤلاء يخاطبهم رسول الله، الأحاديث موجودة هنا، لا أجد مجالا لقراءة كل حديث. رسول الله يخاطبهم يوم القيامة بالقذرين والطفسين، والطفس ألعن من القذر. يخاطبهم بالقذرين والطفسين، فهذه المصطلحات ليست مني حينما أستعملها، أخذتها من الروايات والأحاديث، وقد تحدثت عن هذا مرارا وكرارا في برامجي السابقة. نذهب إلى فاصل.
تنسى على داري هجوم العدو، تنسى على داري هجوم العدو، مض أضرم الباب بجز لي ونار ورض من فاطمة ضلعها ورض من فاطمة ضلعها وحيدر يقاد قهر الجهاد
للشاعر المرحوم السيد صالح الحلي راتي.
كيف حسام الله قد قلل، كيف حسام الله قد قلل من جنينها واعترت، قد أسقط جنينها واعترت من لقمة الخد العيون احمرار، فما سقط الحمل ما صدرها، فما سقط الحمل ما صدرها، ما لطمها ما عصرها بالجدار، ما لطمها ما عصرها.
إذن النقطة الثالثة تبلور المشروع البتري بشكل واضح، العمائم، الأحزاب القطبية، الحسينيات والمواكب، العشائر وباقي الناس، لأن المراجع علموا الشيعة دينا مخالفا لدين العترة الطاهرة، فإذا ما ظهر إمام زماننا وأعلن دينه فإن الشيعة ستعلن حربها، ولذا سيبايعون صاحب السفياني في النجف. الروايات تقول، لست أنا الذي أقول، لأنهم يجدون دين السفياني أقرب إلى دينهم، من هنا ستبايع الشيعة، شيعة العراق سيبايعون صاحب السفياني، سيبايعون الذي يبعث به السفياني قائدا إلى النجا. هذه رواية عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه. ما هو كلامي؟ حديث أهل البيت هكذا يقول. النقطة الرابعة، لازلت أتحدث في الملامح الواضحة في واقعنا الشيعي في المقطع الزمني الذي نعيشه الآن. النقطة الرابعة، قطعا إنني أتحدث عن الأمور بلحاظ المشروع المهدوي، لا أتحدث عن كل شيء. رابعا، وجود نوافذ أو محاولات لطرح المنهج اليماني لم تكن متوفرة، هذه النوافذ وهذه المحاولات، طيلة عصر الغيبة الكبرى، مثل ما نحاول هنا في قناة القمر أن نطرح منهجا يكون قريبا من المنهج اليماني، من منهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم بحسب حكمتهم اليمانية. إننا نحاول ونسعى في هذا الاتجاه بقدر ما نستطيع. إذن النقطة الرابعة، وجود نوافذ أو محاولات لطرح المنهج اليماني لم تكن متوفرة طيلة عصر الغيبة الكبرى، وهذا تشير إليه رواياتهم وأحاديثهم. على سبيل المثال أقرأ عليكم من الكافي الشريف من الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران، باب في الغيبة، صفحة 380، إنه الحديث 11 بسنده عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الحديث طويل والوقت يجري سريعا، وهذه الرواية قرأتها في برامجي كرارا ومرارا وشرحتها كذلك كرارا ومرارا. ولترفعن 12 راية مشتبهة في العراق، في الكوفة، في النجف. فالمفضل ابن عمر عراقي كوفي. ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. المفضل يقول فبكيت. الإمام الصادق يقول له ما يبكيك يا أبا عبد الله، كنية المفضل، ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ فقلت جعلت فداك كيف لا أبكي وأنت تقول 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. هذا يشير إلى أن الرايات في العراق وفي الكوفة. المفضل ابن عمر كان وكيل الإمام الصادق في الكوفة. قال فبكيت، المفضل يقول، فقال الإمام الصادق له ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ فقلت جعلت فداك كيف لا أبكي وأنت تقول 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. إنها راية الضلال. قال وفي مجلسه كوة وقد تقرأ كوة، وفي مجلسه كوة تدخل فيها الشمس نافذة. فقال أبينة هذه؟ أبينة هذه الشمس؟ فقلت نعم. قال أمرنا أبين من هذه الشمس. إذا كنت باحثا عن الحقيقة فإن الرايات هذه لن تضلك يا مفضل. هذا يعني أن الجهة التي تمثل أمرهم لا علاقة لها بهذه الرايات، وهذه الرايات سيكون الصواب في خلافها، وهذا هو الذي حدثتكم عنه في الحلقة الماضية، وحدثتكم عنه في الحلقة التي قبلها حينما كان الحديث عن عرس القاسم، ومن أن الصواب في خلاف مراجع النجف. فقال أبينة هذه؟ الإمام يشير إلى الشمس. فقلت نعم. قال أمرنا، أمرنا أبين من هذه الشمس. الجهة التي يظهر فيها أمرهم لا علاقة لها بهذه الرايات، هذه رايات المراجع ورايات الأحزاب والميليشيات، هذه هي الرايات المشتبهة، يشبه بعضها بعضا، وهي ضائعة ما بين الحق والباطل، قد يظهر في جانب منها شيء من الحق ولكنها تخفي كثيرا من الباطل، هذه هي الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي، لأنها تنادي بالتشيع لأهل البيت، وتنادي بأن المرجعية صمام أمان، وتنادي بأن المراجع نواب صاحب الزمان، ومن أنهم يبحثون عن الحق، ومن أنهم يريدون أن يقيموا العدل، ومن أنهم ومن أنهم ومن أنهم، رايات مشتبهة اختلط فيها الحق مع الباطل، وهي كلها على منهج واحد، إنه المنهج الطوسي المرجئي البتري، ولذا لا يدرى أي من أي. إذن الجهة التي أمرها أمر محمد وآل محمد لن تكون في هذه الجهات، ستكون هذه الجهة مخالفة لتلك الجهات، لأن الصواب في خلافهم. فقال أبينة هذه؟ الإمام الصادق يقول للمفضل، يشير إلى الشمس. فقلت نعم. قال أمرنا أبين من هذه الشمس، فدع الضلالة لأصحاب الرايات، دع الضلالة لتلك الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي، واذهب إلى الجهة التي أمرنا فيها واضح، هو أوضح وأبين من هذه الشمس. هذا يشير إلى أي شيء؟ يشير إلى الدين الذي سيرفضه هؤلاء حينما يظهر صاحب الأمر، يعني أن الجهة التي قبل الظهور وهي الجهة اليمانية ملامح دينها تكون قريبة من ملامح دين قائم آل محمد. هكذا نقرأ في الجزء 52 من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، الصفحة الرابعة بعد المئتين، إنه الحديث 31 بسنده عن ميمون البان قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام عند إمامنا الباقر في فسطاطه، فرفع جانب الفسطاط، الفسطاط الخيمة الكبيرة، فرفع جانب الفسطاط فقال: إن أمرنا لو قد كان عند الظهور لكان أبين من هذه الشمس. ثم قال: ينادي مناد من السماء: إن فلان ابن فلان هو الإمام باسمه، يكون النداء باسمه، وينادي إبليس من الأرض كما نادى برسول الله ليلة العقبة، إنها الليلة التي بايع فيها أهل المدينة رسول الله، وصعد إبليس على جبل أبي قبيس ونادى: يا أهل مكة، إن أهل المدينة، إن أهل يثرب يبايعون محمدا في المكان الفلاني. وسمع أهل مكة ذلك النداء فخرجوا، لكن النبي ومن معه تفرقوا حينما ارتفع نداء إبليس. الحكاية مفصلة في كتب التاريخ. فنداء إبليس بعد الصيحة المهدوية، بعد صيحة الحق، ما هو بجديد؟ لقد نادى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. موطن الشاهد، لا أريد أن أطيل الكلام في تفاصيل الرواية، إن أمرنا لو قد كان عند ظهور إمام زماننا لكان أبين من هذه الشمس. كذاك حال أمرهم زمان الغيبة. رواية الرايات المشتبهة إنها في زمان الغيبة، ولكن في زمان قريب من يوم ظهور إمام زماننا. الإمام الصادق يقول للمفضل: أبينة هذه؟ يشير إلى الشمس، فقلت: نعم. قال: أمرنا أبين من هذه الشمس، إذا كنت باحثا عن الحقيقة فلا تخاف ولا تعبأ برايات الضلال هذه، برايات مراجع حوزة النجف وكربلاء، وبرايات أحزاب المنطقة الخضراء، لا تعبأ بهذه الرايات، هذه رايات ضلال، أمرنا أبين من هذه الشمس. هذا هو المنهج اليماني الذي هو سيكون في أسمى صوره على يد إمام زماننا. ولذا إمامنا الباقر هكذا يقول: إن أمرنا لو قد كان حينما يظهر صاحب الأمر لكان أبين من هذه الشمس. منهج واحد، دين واحد، عقيدة واحدة. ألا لعنة على حوزة الطوسيين؟ ألا لعنة على منهج الطوسيين؟ نذهب إلى فاصل.
ولكن سيدي احنا الذي مغيبين، غايب ولكن سيدي احنا الذي مغيبين، وذنوبنا هي احجبت ما بينا وما بينا، وذنوبنا هي احجبت ما بينا وما بينا، فاقوالنا نريد الفرج باعمالنا مأخرينك، فاقوالنا نريد الفرج باعمالنا مأخرينك، قدامنا نشوفك تجي لكن نقل لك وينك، قدامنا نشوفك تجي لكن نقل مثل شمس الله وجودك والشمس كلش عظيمه، واللي ما شافك مخلي بينك وما بين غيرك، مثل شمس الله وجودك والشمس كلش عظيمه، واللي ما شافك مخلي بينك وما بين غيرك، من حجب عنك بذنبه وين راح يصير دربه، من حجب عنك بذنبه وين راح يصير دربه، المعرف المعرف انت الحقيقة، المعرف انت بالوهم بالوهم عايش
حياتك، ما
اروح الصوت جور
سيدي وش بيدك على ما يعرف
الما توجه لك،
الما توجه لك
وين راح يصير دربه،
الذي نخلص إليه. هناك أكثر مراجع التقليد عند الشيعة هم أضر من قتلة الحسين، وهناك زوار الحسين الذين يزورون قبره ويتشافون بتربته وينتحلون ولاية أهل البيت يعتقدونها، لكنهم كما يقول إمامنا الرضا ليسوا منا، ليسوا من شيعتنا، هم من شيعة أولئك المراجع. ولذا فإن المراجع أضر من قتلة الحسين، خدام الحسين زوار الحسين الذين هم أتباع المراجع هم قتلة الحسين، المراجع ألعنوا من قتلة الحسين، مقلدوهم من خدام الحسين وزوار الحسين هم قتلة الحسين. هذا كلام الأئمة، ما هو كلامي؟ البلاعم وهم المراجع أيضا، القرآن وصفهم بأنهم كلاب، أتباعهم أمير المؤمنين وصفهم بأنهم أشباه الكلاب، المنطق واحد، هكذا قال أمير المؤمنين وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب، أطاع البلاعم من العلماء، إنهم المراجع الضالون، المصداق الواضح لهم إنهم المراجع الطوسيون البتريون، الدليل ضلال عقائدهم التي تخالف عقائد أهل البيت، ضلال تفاسيرهم التي تخالف تفسير أهل البيت، ضلال فتاواهم التي تخالف فتاوى أهل البيت. وإلا شيعي هذا المرجع الذي يفتي بأن ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة، هذا شيعي، وهذه فتوى شيعية، وهذا دين شيعي، وهذه صلاة شيعية، أي منطق هذا؟ أي منطق هذا؟ يضحكون عليكم وسيرقعون لكم ما يرقعون، وأنتم بالمناسبة ستصدقون، ستصدقون، بس من تطلع الشمس على الحرام سوف تندمون، ولكن لن ينفع الندم حينئذ. وواضح أن الجهة التي فيها أمرهم أمرها أبين من الشمس، أمرها أبين من الشمس بقوة السلاح مثلا. هل أمر الدين هكذا يتبين بكثرة الأموال مثلا، بكثرة الأتباع والجماهير، خصوصا إذا كانوا من الحمير؟ بأي شيء يكون أمرهم أبين من الشمس؟ إنه العلم والمعرفة والفصاحة والبلاغة والبيان والخطابة، هذا هو العلم. هكذا كانت طريقتهم، طريقتهم يتحدثون يتكلمون، وحينما يتحدثون ويتكلمون لا يستطيع حتى أعداؤهم أن يعيبوا عليهم، أن يعيبوا عليهم طريقة كلامهم، أو أن يعيبوا عليهم مضمون كلامهم، أو أن يعيبوا عليهم حججهم ودلائلهم. هكذا كان أمرهم أبين من الشمس، وسيكون أمرهم أبين من الشمس في زمان الغيبة أيضا بنفس هذا المنهج، لا بطريقة المرجع الأخرس ولا بطريقة المرجع المتمضرط الذي لا يصدر منه إلا الهراء والخراء من فمه. هذا هو حال مراجعنا العظام، هذا هو حاله، فماذا نصنع له؟ فأمرهم أبين من الشمس في زمان الغيبة وفي وقت ارتفاع رايات الضلال. هناك جهة يكون فيها أمر محمد وآل محمد أبين من الشمس، فابحثوا عن هذه الجهة، هناك ستعرفون طريقكم، ابحثوا عن هذه الجهة، ملامحها واضحة، ملامحها بينة. إنه العلم والمعرفة والثقافة والأدب والفصاحة والبلاغة، إنه القرآن المفسر بتفسير محمد وآل محمد، إنه الحديث المفهم بقواعد تفهيمهم. هكذا يكون أمرهم واضحا وبينا أبين من الشمس، أليس كذلك؟ نحن هنا في قناة القمر نحاول أن نتشبه بهذا، نحاول أن نكون قريبين من هذا. والأمر هو هو حين ظهور صاحب الأمر، فإن أمره سيكون أبين من الشمس. لماذا؟ لأن المنهج هو المنهج، إنه منهج العلم والمعرفة والأدب والفصاحة والبلاغة والوضوح وقوة الحجة، هو هو. لذا فإن أمرهم سيكون أبين من الشمس في حال الغيبة وعند اشتداد الفتن، مع وجود الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي، لكن أمرهم سيكون أبين من الشمس للذين يبحثون عن الحقيقة ولا يريدون إلا صيانة دينهم وتعظيم وليهم. سيكون التوفيق شاملا لهم، سيقيض لهم صاحب الأمر فقيها مؤمنا يقف بهم على الصواب في الجهة المعارضة لجهة الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي، فإن الصواب في خلافهم. أقرأ عليكم الرواية من غيبة الطوسي محمد بن الحسن الطوسي الذي يقال عنه من أنه شيخ الطائفة، طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان. قد يقول قائل أنت تذمه وتقرأ في كتبه، هذه أحاديث أهل البيت، هذه مو أحاديث الخلفو، هذه أحاديث أهل البيت، وهذا كلام أصحاب أهل البيت نقلوه عن أهل البيت، هو نقله في كتبه وأنا أقرأ من كتبه، مثلما أقرأ من كتب اليهود والنصارى، مثلما أقرأ من كتب النواصب، من كتب كل الملل والنحل. في صفحة 75 بعد 200 بسنده، بسند الطوسي عن الفضل بن شاذان بسند إلى عمار بن ياسر، عمار بن ياسر إذا ما تحدث فإنما يتحدث عن رسول الله أو عن أمير المؤمنين. عمار بن ياسر يقول دعوة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان، كلمته دقيقة، ربما وردت هذه الرواية في الكتاب نفسه بصيغة أخرى لكن تلك الصيغة مضطربة جدا، الصيغة السليمة والصحيحة هي هذه. لا أجد وقتا كافيا وإلا لقرأت عليكم الصيغة المضطربة وضعت علامة لها، لكنني أجد الوقت يجري سريعا وأريد أن أبين بعض المطالب المهمة. دعوة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان، ونحن في آخر الزمان، فالزموا الأرض وكفوا حتى تروا قادتها. إذن هناك دعوة آل محمد، دعوة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان، الدعوة يعني عقيدة، يعني فكرة، يعني دينا، فالزموا الأرض وكفوا حتى تروا قادتها. هذا في زمان الغيبة، فإذا خالف ترك الروم وكثرت الحروب في الأرض، هذا قبل الظهور، ينادي مناد على سور دمشق ويل لازم من شر قد اقترب ويخرب حائط مسجدها، هذه علامة لظهور السفياني. إذن هذه الوقائع ستقع قبل ظهور السفياني إذا كانت التفاصيل قد جاءت مرتبة ترتيبا زمانيا، ولا نملك دليلا على ذلك. بعض الروايات أساسا صدرت عن المعصوم ليست مرتبة ترتيبا زمانيا، وبعض الروايات بسبب ضعف ذاكرتي الرواة اختل الترتيب الزماني الذي كان فيها حينما صدرت عن المعصوم صلوات الله عليه. على أي حال، نحن في أجواء الظهور، دعوة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان، ونحن في آخر الزمان. فالزموا الأرض وكفوا حتى تروا قادتها. هناك دعوة وهناك قادة لهذه الدعوة. فإذا خالف الترك الروم وكثرت الحروب في الأرض، ينادي مناد على سور دمشق: ويل لازم من شر قد اقترب، ويخرب حائط مسجدها، حائط مسجد دمشق، وخراب حائط مسجد دمشق علامة لظهور السفياني. لا أريد أن أقف عند تفاصيل الرواية كلها، بالإجمال الرواية تتحدث عن زمان الغيبة، ولكن عن مقطع زماني قريب من وقت ظهور إمام زماننا. كم قربه؟ نحن لا نعلم ذلك، لكن الذي يبدو أن العدد بالسنوات وليس بالأشهر، لأن الحساب بالأشهر إنما يكون بعد ظهور السفياني، وهذه التفاصيل سابقة لظهور السفياني بمدة زمانية، فالحساب سيكون بالسنوات. كم هي؟ العلم عند صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. إذن الزمان قريب من يوم الظهور، ولكن الحساب بالسنوات وليس بالأشهر، مثل ما قلت لكم، فإن الحساب بالأشهر يكون بعد ظهور السفياني. هذه الوقائع تكون قبل العلامات الحتمية، ذكرت في روايات أخرى وسيأتي ذكرها أيضا في هذا التقرير المهدوي. الشيء المهم الذي يرتبط بحديثي هنا، دعوة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان: فالزموا الأرض وكفوا حتى تروا قادتها. قطعا المثال الأكمل والأوضح هو اليماني، هذا المثال الأكمل والأوضح. أوردت الرواية أريد أن ألفت نظركم إلى مسألة مهمة جدا، هذه المسألة غائبة عن أذهان الشيعة. قادة الدعوة لن يأتوا بتنصيب من عند أنفسهم، لابد أن تعرفوا هذا، ولن يأتوا بتنصيب من الناس. قد يصف الشيعي نفسه بأنه داعية لأهل البيت، إذا كان يقصد المعنى العرفية السطحية لا بأس بذلك. يمكنني أن أقول عن نفسي بأنني داعية لأهل البيت لأنني أدعو الناس إليهم، لكن بالمعنى العرفي السطحي. وهذا لا تتحدث عنه الروايات. الروايات حينما تتحدث عن الدعوة وعن قادتها، فقادة الدعوة هم دعاة، لن يكونوا قادة للدعوة ما لم يكونوا من الدعاة. نحن لا نتحدث عن حملة عسكرية هنا، نتحدث عن دعوة، دعوة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان، فالزموا الأرض وكفوا حتى تروا قادتها. قادة الدعوة لابد أن يكونوا دعاة. هؤلاء لن ينصبوا من عند أنفسهم ولن ينصبوا من الناس. هذا المصطلح مصطلح خاص في ثقافة أهل البيت، الدعاة مصطلح خاص. أساسا هذا المصطلح خاص بالأئمة المعصومين الأربعة عشر فقط، فقط إطلاقه على العباس ابن أمير المؤمنين يأتي بالتفرع. إطلاقه على كل الأنبياء بملاحظة أنهم شيعة لمحمد وآل محمد يأتي بالتفرع. هذا العنوان خاص بمحمد وآل محمد. هذه قضية مهمة جدا. فقه حوزة النجف لا يعرفها، كموضوع البيعة الذي حدثتكم عنه، من أن البيعة لا تجوز إلا للمعصوم، والشيعة تبايع المراجع، والمراجع ملعونون، والشيعة الذين يبايعونهم ملعونون بحسب فقه العترة. فقه الحوزة الطوسية لا يعرف هذا، إنه فقه ضلال. أتمنى عليكم أن تتدبروا معي. ماذا نقرأ في زيارة آل ياسين؟ وزيارة آل ياسين نص أرسله إلينا إمام زماننا كي نزوره، كي نخاطبه. هكذا تبدأ الزيارة الشريفة: سلام على آل ياسين. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: سلام على آل ياسين، السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. هذا هو الداعي، صاحب الأمر. هذا الإطلاق إطلاق حقيقي، لا يحق لي ولا لغيري أن يطلق هذا الوصف بعنوان الحقيقة على نفسه. هؤلاء حزب الدعوة مسخر هؤلاء، حينما يطلقون على حزبهم الدعوة ويطلقون على أنفسهم بأنهم الدعاة. هؤلاء مسخرة. هذا جزء من بترية محمد باقر الصدر، هو الذي أسمى حزب الدعوة بحزب الدعوة وأطلق على أعضائه الدعاة، جزء من بترية فكر محمد باقر الصدر،
هو لا يفقه هذه الحقائق. سلام على آل ياسين، السلام عليك يا داعي الله، هذا عنوان خاص بإمام زماننا، مثل ما قلت لكم عنوان خاص بالأئمة المعصومين الأربعة عشر فقط، إطلاقه على غيرهم يأتي بالتفرع والتبعية. ماذا نقرأ في دعاء العهد؟ اللهم إن حال بيني وبينه، بيني وبين إمام زماني، أن أموت في عصر الغيبة من دون أن أدرك عصر ظهوره، اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي. إنها الرجعة العجيبة، وما هي بالرجعة العظيمة؟ الرجعة العظيمة هي التي ينكرها مراجع النجف وكربلاء، يقرون بالرجعة العجيبة، لكن الأئمة حين يقولون من لم يؤمن برجعتنا فليس منا، يتحدثون عن الرجعة العظيمة، وهي التي تبدأ بعد انتهاء العصر القائمي الأول. عودوا إلى برامجي المفصلة في هذا الموضوع، هذا جزء من الرجعة العجيبة التي تحدث زمان الظهور. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا ماذا؟ ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، هذا هو الداعي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي، هو هذا الذي نسلم عليه في زيارة آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، وهذه التلبية هي التي جاءت في زيارة الحسين المخصوصة الأولى، الزيارة التي نقرأها في زيارات رجب وشعبان بحسب تبويب مفاتيح الجنان، الزيارة المخصوصة الأولى. لبيك داعي الله، تلبية للحسين، الحسين هو الذي نقول له لبيك داعي الله، كما قلت لكم هذا عنوان مخصوص بالأئمة المعصومين الأربعة عشر، هم الدعاة إلى الله. لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. لبيك داعي الله، هذا هو الذي نقرأه في الزيارة الجامعة الكبيرة، هكذا نسلم على أئمتنا. السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله والمستقرين في أمر الله، هذا وصف خاص بمحمد وآل محمد، لا يصح أن يطلق على غيره، وإذا أطلق على غيره بالتفرع والتبعية فبتعيين منهم، هم يقولون لي أنت داعية عنا وداعية لنا. إذا كان الحديث عن داعية حقيقي لا عن إطلاق عرفي بمعنى سطحي محدود، الداعية عنهم هم الذين يجهزونه بأسباب الدعوة، أما هذا الذي ينصب نفسه داعية عنهم وهو ليس مجهزا بأسباب دعوتهم، هذا سيكون وبالا على دعوته، سيكون وبالا على دعوتهم. دعاتهم هم الذين ينصبونهم وهم الذين يجهزونهم، وهذا هو السر في خصوصية اليماني. ما هي خصوصية اليماني؟ ماذا نقرأ في غيبة النعماني؟ إنه الحديث 13 صفحة 662 عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وهو يحدثنا عن اليماني. وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية هدى. لماذا؟ لأنه يدعو إلى صاحبكم، هذه دعوة حقيقية وبإذن من صاحبكم، ومن هنا ترتب هذا الأثر، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، هذا أمر بنحو الوجوب، فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار. لماذا؟ لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم، هذا صاحب دعوة حقيقية، هذا مأذون من أصحاب الدعوة الحقيقية. هذا هو السر في اليماني، هو داعية إلى الحق بإذن إمام زمانه، ليس هو الذي نصب نفسه تبرعا من عنده، هذا داعية محدود ساذج بسيط، مثلما أصف نفسي بأني داعية لمحمد وآل محمد، أو أن تصفوا أنفسكم بذلك بالوصف العرفي، هذا ما هو وصف حقيقي؟ الداعية الحقيقي ينصب من قبل إمام زماننا ويجهز بوسائل الدعوة من قبله، مصداق واضح هو هذا اليماني، هذا داعية حقيقي ومجهز بأسباب الدعوة من إمام زمانه. ولهذا السبب الإمام الباقر يقول وإذا خرج اليماني فانهض إليه، هذا صاحب دعوة حقيقية لن يأخذكم يا أيها الشيعة في طريق الضلال، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار. لماذا؟ لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. السلام على الدعاة إلى الله، هذا هو الوصف الحقيقي فيهم صلوات الله عليهم. أنا أقرأ عليكم من الزيارة الجامعة الكبيرة إنه القول البليغ الكامل. السلام على الدعاة إلى الله، وفي عبارة أخرى السلام على الأئمة الدعاة. الدعاة لابد أن يكونوا أئمة. السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهداة. دعوة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان، فالزموا الأرض وكفوا حتى تروا قادتها. القادة لابد أن يكونوا دعاة، لأننا لا نتحدث عن حملة عسكرية، نتحدث عن دعوة أهل بيت نبينا. تلاحظون التلازم والتوافق بين هذه الأوصاف ونحن نخاطبهم. فمرة نخاطبهم السلام على الدعاة إلى الله، ومرة نقول لهم السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهداة. ثم نقول لهم، ولا زلت أقرأ عليكم من الزيارة الجامعة الكبيرة، ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة. إنها الحكمة اليمانية، هذه هي الحكمة المحمدية العلوية الزهرائية. نحن نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة، ودعوتم إلى سبيله. هؤلاء هم أسوتنا وقدوتنا الحقيقيون، محمد وآل محمد، إنهم الأئمة المعصومون الأربعة عشر فقط وفقط وفقط. ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، هذه الحكمة اليمانية المحمدية العلوية الزهرائية. حينما أبدأ برنامجي يا زهراء، إنني أتوجه إليها أن تنظر إلي بحكمتها هذه، أن تنظر إلي برحمتها الواسعة. حينما نقرأ في دعاء الافتتاح، وهو دعاء مروي عن الناحية المقدسة عن إمام زماننا، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة، هذه دولة صاحب الأمر، وما هي بدولة أخرى؟ اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله. هذا لن يتحقق إلا في دولة صاحب الأمر، أن يعز الإسلام الحقيقي وأن يعز أهله الحقيقيون، وأن يكون النفاق ذليلا، وأن يكون المنافقون أذلاء. هذا في دولة صاحب الأمر فقط. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، من الدعاة بالمعنى الحقيقي، من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. تلاحظون التمازج والتواؤم والتوافق ما بين الدعاة والقادة، وهذا يشعرنا بصحة هذا الكلام، بصحة كلام هذه الرواية عن عمار بن ياسر: دعوة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان، فالزموا الأرض وكفوا حتى تروا قادتها. هذا الكلام يكون في زمان الغيبة، وكما يبدو قبل ظهور السفياني. هؤلاء هم الذين حدثنا عنهم إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 353، حديث طويل يرويه أبو خالد الكابولي عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه، إلى أن يقول إمامنا السجاد: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته. وصل الحديث إلى صاحب الأمر: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته، القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. هؤلاء هم وهم المخلصون، أولئك المخلصون حقا الذين تتفجر ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم، تلك هي المواد التي يجهزهم بها صاحب الأمر. هكذا نقرأ في نهج البلاغة الشريف. الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، صفحة 148، إنها الخطبة 50 بعد 100. أمير المؤمنين يتحدث عن زمان الفتن العظيمة، إنه زمان الغيبة الكبرى، ويخبرنا عن شؤون صاحب الأمر وعن شؤون أصحابه وأوليائه، فيقول: في سترة عن الناس، السترة هي الغيبة، صاحب الأمر في سترة عن الناس، لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره، ثم ليشحذن فيها، في زمان الغيبة، في زمان هذه السترة، ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، مثلما يشحذ الحداد السيوف، القين هو الحداد والنصل السيوف الرماح، ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، كيف تجلى بالتنزيل أبصارهم؟ من الذي يفعل ذلك بهم؟ إنه إمام زمانهم. هذه هي المواد والأسباب التي يجهز بها صاحب الأمر دعاته وقادته زمان الغيبة وزمان الظهور. أمير المؤمنين يحدثنا هنا عن زمان الغيبة، صاحب الأمر في سترة عن الناس، لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره، ثم ليشحذن فيها، في هذه السترة، في هذه الغيبة، ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. قرأت عليكم قبل قليل في الزيارة الجامعة الكبيرة عن الأئمة الدعاة، ودعوتم إلى سبيله بأي شيء؟ بالحكمة والموعظة الحسنة، مرة تكون بشكل مباشر منهم، وتارة تكون بطريق غير مباشر عبر دعاتهم وقادة دعوتهم. ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، هكذا قرأنا في الزيارة الجامعة الكبيرة ونحن نسلم على الدعاة إلى الله. السلام على الدعاة إلى الله، ونسلم أيضا السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهداة، ثم نقول لهم: ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة. هذه الحكمة يتجلى منها ما يتجلى عبر الأئمة في قلوب وعقول شيعتهم، تجلى بالتنزيل أبصارهم، ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون عند المساء، يسقون كأس الحكمة عند المساء. هناك الصبوح عند الصباح، وهناك الغبوق عند المساء. ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، هذه هي الحكمة، هي التي يتحدث عنها إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه: أولئك المخلصون حقا. المخلصون حقا هم الذين تتفجر ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم. من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، والإخلاص يكون إخلاصا لإمام زماننا: من أحبكم أحب الله، ومن أحب الله أحبكم، من أطاعكم أطاع الله، ومن أطاع الله أطاعكم، من أخلص لكم أخلص لله، ومن أخلص لله أخلص لكم. لماذا؟ لأنهم وجه الله الذي إليه نتوجه. أولئك المخلصون حقا، وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. تلاحظون دقة المنظومة المهدوية حتى في زمان الغيبة؟ في زمان الغيبة يمكن أن تصل الحكمة إلى قلوب الشيعة إذا كانوا على منهج صحيح، وليس على منهج القذارة الطوسية. لابد أن تعرفوا ماذا قال أمير المؤمنين لكميل ابن زياد، كلام مهم جدا أقرأ عليكم من تحف العقول عن آل الرسول لابن شعبة الحراني، طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، في الصفحة 22 بعد 100. أتمنى عليكم أن تفتحوا عقولكم وقلوبكم قبل أذانكم. انتبهوا لهذه الكلمات الخطيرة، هذه كلمات خطيرة، وخصوصا بالنسبة لرجال الدين وحتى لغيرهم، لأن غيرهم يعتقد فيهم في رجال الدين. يا كميل، لو لم يظهر نبي، وكذا الكلام، لو لم يظهر الحجة بن الحسن الكلام هو هو. لو لم يظهر نبي وكان في الأرض مؤمن تقي لكان في دعائه إلى الله مخطئا أو مصيبا. لم يظهر نبي، لم تظهر حجة الله، لم يظهر إمام زماننا. لو لم يظهر نبي وكان في الأرض مؤمن تقي لكان في دعائه إلى الله مخطئاً أو مصيباً، بل والله مخطئاً حتى ينصبه الله لذلك ويؤهله له. هناك تنصيب وهناك تأهيل، لابد من وجود أسباب للدعوة، إنها الحكمة التي يغبق بها أولياء صاحب الأمر ويصبحون بها عند الصباح والمساء. هناك منظومة دقيقة لكن الشيعة ضيعتها وذهبت وراء هؤلاء الثولان ينصبون لكم دعاة، هؤلاء خطباء مطاية مطاية، خطيب مطي مطي مطي. حين أستمع إليهم لا أجد كلمة صحيحة عندهم، كل حديثهم يخالف منهج العترة الطاهرة، المطي الكبير نصب لمطي صغير داعي عنه. من أم داكم؟ إي والله أم داكم، طايحين الحظ على هديانة طايح حظها. المطي الكبير نصب له وكيل مطي عنه صغير. هذا منطق الدين، هذا منطق العترة، لكنهم تركوا الأئمة وتركوا إمام زمانهم. لو أنهم ساروا في هذا المنهج لوفقوا لهذا المسار. يا كميل، لو لم يظهر نبي وكان في الأرض مؤمن تقي لكان في دعائه إلى الله مخطئا أو مصيبا، بل والله مخطئا، كان مخطئا حتى ينصبه الله لذلك ويؤهله له، تنصيب وتأهيل. وهذا الأمر يجري في زمان الغيبة أيضا، ما أنا قرأت عليكم الروايات والأحاديث. يا كميل، يا كميل، الدين لله، فلا يقبل الله من أحد القيام به إلا رسولا أو نبيا أو وصيا. وهؤلاء يعينون أناسا تحت رعايتهم، تارة باللطف الجلي وأخرى باللطف الخفي، وهذا موضوع فيه تفصيل، يمكنكم أن تعودوا إلى برنامجي الأمان الأمان يا صاحب الزمان، فإنني تحدثت هناك عن المنظومة المهدوية الغيبية السرية في واقعنا الشيعي. يا كميل، الدين لله، فلا يقبل الله من أحد القيام به إلا رسولا أو نبيا أو وصيا. أما أنا وأمثالي نحن دعاة بالمعنى العرفي، ولذا دائما أقول لكم لا أطالبكم أن تتبعوني، لا أطالبكم أن تصدقوا كلامي، أطالبكم أن تحترموا عقولكم وأن تعودوا إلى كلامي بأنفسكم وأن تبحثوا عن الأدلة بأنفسكم كي تقوم الحجة عليكم من عند أنفسكم، لأنني لست حجة عليكم، لست داعية منصبا من قبل صاحب الزمان. الداعية المنصب من قبل صاحب الزمان يكون حجة علي وعليكم. فافهموا دينكم واعرفوا أنتم في أي طريق سائرون. هذه البغال والمطايا هذه اللي أنتم ماشيين وراها أين سيكونون وفقا لهذه الموازين؟ وأنتم أين ستكونون؟ يا كميل، هي نبوة ورسالة وإمامة، وليس بعد ذلك إلا موالين متبعين أو عامهين مبتدعين. عامهين من العمى، من العمى والضلال والتيه. يا كميل، هي نبوة ورسالة وإمامة، وليس بعد ذلك إلا موالين متبعين. ليس هناك من مرجعية تكون صماما للأمان، هذا حج خرطي. يا كميل، هي نبوة ورسالة وإمامة، وليس بعد ذلك إلا موالين متبعين أو عامهين مبتدعين. وهذا هو الذي حدثتكم عنه في برامجي، من أن المنهج اليماني لا يرفض التقليد، لكنه يرى التقليد لسفلة الشيعة، وإنما المنهج اليماني هو التعليم. أنا متخصص أعلمك وأنت تتعلم مني، وأنا وإياك من الموالين المتبعين المقلدين لإمام زماننا. هذا هو المنهج اليماني. أما التقليد جائز ولكنه لسفلة الشيعة، لأصحاب العقول الضعيفة الذين لا يستطيعون تمييز الأمور. أما أنتم الأكاديميون وأصحاب الشهادات، وأنتم المثقفون والإعلاميون، تريدون أن تعدوا أنفسكم من السفلة والمعتوهين، فاذهبوا باتجاه التقليد. إذا كنتم تريدون المنهج اليماني، إنه منهج التعليم، معلم ومتعلم. وهذا هو حديث أمير المؤمنين. يا كميل، هي نبوة ورسالة وإمامة، وليس بعد ذلك إلا موالين متبعين أو عامهين مبتدعين. إنما يتقبل الله من المتقين. من هؤلاء الذين يتقبل الله منهم؟ القرآن يخبرنا. نذهب إلى آخر آية من سورة آل عمران، إنها الآية 200 بعد البسملة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هؤلاء هم المتقون الذين يتحدث عنهم أمير المؤمنين، فيقول إنما يتقبل الله من المتقين. هؤلاء هم. يا أيها الذين آمنوا، الأمر الأول اصبروا، اصبروا على دينكم، اصبروا على طاعاته، على فروضه، على مناهيه، اصبروا على دينكم. وصابروا، وصابروا أعداءكم، خصوصا إذا كانوا من أبناء جلدتكم، يكونون أعدى وأقبح وأقذر. ورابطوا، ورابطوا إمامكم. هذا ما هو كلامي، هذه رواياتهم وأحاديثهم. ورابطوا إمامكم واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا هو المنهج اليماني النظيف الواضح. قارنوا بين هذا المنهج وبين المنهج الذي تعلمتموه من أصحاب العمائم، من هؤلاء الحمير. أقرأ عليكم مرة أخرى ما قاله أمير المؤمنين لكميل: يا كميل، لو لم يظهر نبي وكان في الأرض مؤمن تقي لكان في دعائه إلى الله مخطئا أو مصيبا، بل والله مخطئا، كان مخطئا حتى ينصبه الله، حتى ينصبه الله، حتى ينصبه صاحب الأمر، فهو وجه الله، حتى ينصبه الله لذلك ويؤهله له أن يسقيه كؤوس الحكمة صباحا ومساء، وأن يلقي في مسامعه حقائق التفسير، مثلما قرأنا في نهج البلاغة الشريف. وكان الأمير يتحدث عن زمان الغيبة، عن زماننا هذا: يا كميل، الدين لله، فلا يقبل الله من أحد القيام به إلا رسولا أو نبيا أو وصيا أو مما يشرعه هؤلاء، مما يعينه هؤلاء، مما ينصبه هؤلاء من الدعاة والقادة. يا كميل، هي نبوة ورسالة وإمامة، ليس هناك من مرجعية، خصوصا إذا كانت خرطي. يا كميل، هي نبوة ورسالة وإمامة، وليس بعد ذلك إلا موالين متبعين أو عامهين مبتدعين، إنما يتقبل الله من المتقين. هذه الوصية هي التي قال فيها لكميل: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة، وهذه هي المعرفة. وقال له: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. لذا ماذا قال إمامنا الرضا عن قتلة الحسين في آخر الزمان، عن زوار الحسين والمتشافين بتربته والمنتحلين المعتقدين بولاية الحسين وآل الحسين؟ الإمام لعنهم. ماذا قال عنهم؟ ليسوا منا. لماذا هم ليسوا منهم؟ لأنهم لا يأخذون منهم، يأخذون عن غيرهم. هذه رسالة صاحب الأمر للشيعة: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. هذا هو الذي أنادي به منذ السنين الطويلة. هناك منهجان، هناك تشيعان، هناك تشيع المراجع لا يأخذ عن أهل البيت، وهناك التشيع المهدوي، هو هذا الذي منهجه لا يأخذ إلا عن أهل البيت. يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. هكذا قال عمار بن ياسر: دعوة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان، فالزموا الأرض وكفوا حتى تروا قادتها. إذا ما استطعنا أن نشخص قادة بحسب هذه البيانات لدعوة محمد وآل محمد، فهذه علامة واضحة جدا على قرب الظهور الشريف وعلى قرب حدوث العلامات الحتمية. وقت الحلقة صار طويلا وللحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.